بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. وفي المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء المذي، ثم بكسر الذال وتشديد الياء المذي. قال: المذي والمذي. قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، وكأنه ابن قدام، عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. والرجل الذي أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقداد بن الأسود، والمذي ويقال المذي وهو أفصح هو ماء رقيق أبيض الذي يخرج عند تذكر الجماع أو إرادته أو عند مقدماته، وقد لا يحس بخروجه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو نجس، ولكنه لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو المني، والمني لا يخرج إلا بشهوة، وأما هذا الذي هو المذي فإنه يخرج بغير شهوة، قد لا يحس بخروجه الشخص، ومع ذلك هو نجس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه ولم يأمر بالغسل، قال: توضأ واغسل ذكرك. وقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مبالغة من المذي، وإنما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته، أي علي زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد بوب عليه الإمام البخاري في كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. فيؤخذ من هذا أن من استحيا أن يسأل عن المسألة التي تشكل عليه، سواء كانت في أمر الطهارة أو غيرها، أنه لا يفوت على نفسه العلم بذلك وطلب العلم بذلك، فإن استحيا بنفسه أمر غيره، وإنما يذم إذا كان يستحي أن يسأل نهائيا، فلا يسأل هو ولا يأمر غيره بالسؤال. هذا يقع في مشكلات ويقع في جهالات، ويحال بينه وبين العلم وبين المخرج منها. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. الذي يستحي أن يسأل ولا يأمر غيره بالسؤال لا يتحصل عن العلم، يبقى جاهلا، يبقى جاهلا، وفي نفس الوقت الذي يتكبر عن السؤال عما يشكل عليه يبقى جاهلا. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن بالدين. يعني الواحدة منهن تسأل عما يشكل عليها، مسائل الطهارة في مسائل الحيض والنفاس وغير ذلك، لا تتحرج من ذلك، لا تتحرج من ذلك لما سبق، لأن الشخص لو تحرج عن أن يسأل عما أشكل عليه يعيش جاهلا. نعم، علي رضي الله عنه استحيا من أجل أنه زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر غيره بالسؤال ولم يفوت على نفسه، يعني ماذا؟ الوصول إلى العلم بالحكم الشرعي في هذا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المذي لا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء، توضأ واغسل ذكرك. ويؤخذ من هذا أنه يغسل الشيء الذي يصيبه ذلك المذي، من الثياب، نعم، وهكذا ما حول الفرج انتشر يغسل ذلك، لأنه نجس، لأنه نجس. وأما المني صحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر وليس بنجس، قد مضى الكلام على هذا فيما سبق. بقي شيء آخر يقال له الودي. الودي هذا يشبه المذي، حيث إنه سائل رقيق، لكن يخرج بسبب الإرهاق والتعب، ويخرج أيضا عند البرد الشديد ونحو ذلك. إذا أرهق الإنسان، إذا أرهق بدنه في عمل من الأعمال أو أصيب بضربة برد، يجد أنه يخرج منه مثل ذلك، وغالبا ما يخرج بعد البول، وهذا أيضا نجس، حكمه حكم المذي، من حيث أنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء ويغسل الشخص ذكره منه. فيؤخذ من هذا الحديث نجاسة المذي، لأنه أمر فيه بالغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: توضأ توضأ، يقول حافظ محجر رحمه الله: هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعليم، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه، والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المساند والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله، فسأله، ووقع في رواية مسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. الرواية التي فيها يغسل ذكره ويتوضأ فيه أن السائل سأله عن رجل، يعني رجل كذا وكذا، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي مسلم: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. وجاء عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة كما ذكر الحافظ عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني من شدة الغسل في شدة البرد، بمجرد ما يخرج منه المذي وهو رجل مذاء، يعني كثير المذي، فجعل يغتسل في الشتاء في شدة البرد، والغسل في شدة البرد يؤثر على جلد الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. قال الحافظ: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ، على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، صرح بذلك في رواية أبي داود وغيره، وهو إجماع، يعني بالإجماع أن المذي لا يجب الغسل. وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف منه في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني يكون حكم حكم البول. لأنه هنا يقول توضأ واغسل ذكرك، فإما أن يغسل يعني يغسل ذكره ثم يتوضأ. هذا يقول الحافظ فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. لا، الأولى أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال واستدل ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، صحح في باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقا له في البول. يعني مسألة خلافية، هل يجزئ الاستجمار؟ يعني لو أنه مثلا خرج من هذا المذي فهل يجزئ مسحه بالحجر أو لا بد من الغسل؟ نعم، مذي يعني لابد أن ماذا يجوز أن يكون بالأحجار استجمار كما سمعت، مسألة خلافية. وابن دقيق العيد هنا يقول يتعين الماء دون الأحجار، يعني لابد من الماء، لأنه قال توضأ واغسل ذكرك، وهناك من قال بل يجزئ الأحجار إلحاقا له بالبول كما يجزئ في البول، قالوا يجزئ أيضا في المذي. واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يتعين الماء في شرح صحيح مسلم، في بقية كتبه جوز الاقتصار على الحجر. إلحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسل على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب. لكن الشيخ بن باز رحمه الله هنا بتعليقه يقول الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث، ويؤيد ما ثبت في مسند أحمد سنة أبي داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذا حكم يخص المذي دون البول والله أعلم. الشيخ بن باز يرجح أنه لابد من الماء، لابد من الماء بالنسبة للمذي ولا يكفي الأحجار. تعليقات الإمام بن باز رحمه الله على فتح الباري تعليقات مفيدة، لكنه لم يكمل كما تعلمون، علق على الجزء الأول والثاني والثالث فقط، تعقب فيها أيضا الحافظ في بعض ما أخطأ فيه، سواء كان في بعض المسائل الفقهية وهي قليلة يعني الذي تعقبوا فيها، وأكثر ما يتعقبوا فيما أخطأ فيه فيما يتعلق بتأويل الصفات. تأويل الصفات فإن الحافظ له تأويلات أشعرية في كتابه. هناك بعض طلبة الشيخ بن باز رحمه الله أكملت تعقيبات على فتح الباري لآخر. نعم، اسمه علي الشبلي أو كذا، هو عمل طيب بالنسبة لفتح الباري، عمل طيب لأن فتح الباري كتاب مفيد وكتاب فيه علم غزير خير كثير. ما كذا الحافظ بن حجر يشرح في صحيح البخاري 20 سنة كما ذكرناه قبل، وأخرج من الفوائد ومن الدرر ومن المسائل ومن الفقهيات وغيرها شيئا كثيرا لا يكاد يسبق إلى مثله، لا يكاد يسبق إلى مثله. نعم، إلا أنه حصلت له بعض التأويلات في بعض الصفات نبه عليها أهل العلم. والقارئ في صحيح البخاري لا يستغني عن قراءة فتح الباري لمعرفة معاني الأحاديث ومعرفة فوائد المتعلقة بالحديث ونحو ذلك، لا يستغني. وأما من يقول ويفتي بحرف فتح الباري فهذه فتوى ضالة، صاحبها ضال، رد عليها العلم وبينوا ضلال، رجل يقال له محمود الحداد. ومما قاله الإمام الوادي رحمه الله قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار لأفتينا بحرق الحداد، لأنه يقول بحرق فتح الباري، لأنه يقول بحرق فتح الباري. فتح الباري فيه علم غزير، فيه خير كثير يحتاج إليه المسلمون في دينهم، وهذا الذي يريد أن يحرق فتح الباري فوت على المسلمين خيرا كثيرا. لكن لا نقول إن الحافظ معصوم من الخطأ والزلل، هو كغيره يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فينبه أهل العلم على ما أخطأ فيه ويجتنبون الخطأ ويحذرون من ذلك الخطأ ويقتربون مما عنده من العلم، لأن ما أخطأ فيه الحافظ لم يكن صادرا عن عناد ومكابرة، وإنما صدر عن اجتهاد، صدر عن اجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، وإنما يحذر من الشخص ويترك. نعم، إذا كان خطأ صادرا عن عناد وكبر، نعم، وإصرار بعد معرفته للحق وإعراضه عنه، مثل هذا يترك وتقام عليه الأحكام المتعلقة بذلك الخطأ الذي أخطأ فيه. أما إمام من الأئمة أي اجتهد فأخطأ في مسألة لا نتابع فيما أخطأ فيه، ومع ذلك أيضا نعم خطأه إذا كان صادرا عن اجتهاد يلتمس له العذر في ذلك ويترحم عليه، ونرجو أن الله عز وجل يغفر له وأن يأجره على اجتهاده، لكن لا نتابع فيما أخطأ فيه ولا ندافع عن الخطأ، لا ندافع عن الخطأ. ولا يزال أئمة السنة من قديم الزمان يحذرون من التقليد ومن التعلق بالأشخاص، وإنما يعلق الشخص نفسه بالدليل من الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، وأقوال الناس تقاس بالكتاب والسنة، فما وافق الحق ووافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. نعم. وبالنسبة للأمر بغسل الذكر عند خروج المذي يذكر أهل العلم فائدة ذلك، يقول حافظ بن حجر قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسل لوجوب غسله كله، بل يتقلص فيبطل خروجه، كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه. هذا فيه نظر، الصواب أنه أمر بغسل المذي لوجوب غسله ولنجاسته، قال: واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي، من عنده سلس المذي يعني يخرج كثيرا ويخرج بغير إرادته، هذا هو السلس. والبعض من الناس عنده سلس بول يعني يخرج بغير إرادته كثيرا. للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة، يعني في حديث علي قال: كنت رجلا مذاء، ومذاء على وزن فعال، صيغة المبالغة أي كثير الملح، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ، يعني أمره بالوضوء، فدل على أن الذي به سلس المذي يتوضأ. هذا حصل الكلام المذكور هنا. قال: وتعقبه من دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد، بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد، ويمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم، يعني سواء كان ناشئا عن مرض أو عن صحة. واستدل به على قبول خبر الواحد، هناك أدلة كثيرة على هذا، والعلماء ينبهون في شروحهم للأحاديث يقولون فيه قبول خبر الواحد. لماذا؟ لأن أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم يقولون إن أخبار الآحاد لا تقبل، لا سيما فيما يتعلق بباب العقيدة، بعضهم يعمم يقول لا تقبل، خبر واحد لا يقبل، يعني لو وجدوا حديثا يخالف أهواءهم يريدون رده كيف يفعلون؟ يقولون هذا خبر واحد، يعني الذي أخبر به واحد، إذا كان الذي أخبر به واحد نرده، لابد أن يكون الحديث قد أخبر به جماعة، يعني جاء عن جماعة من الصحابة وعنهم جماعة من التابعين وعنهم جماعة وهكذا، هذا المتواتر. يقولون لا يقبل الحديث إلا إذا كان متواترا، أي رواه جماعة عن جماعة، هذا كلام باطل. فكم من الأحاديث التي رواها أحد من الصحابة ومع ذلك الأئمة يقبلونها، خبر الواحد مقبول. وفي صحيح الإمام البخاري كتاب أخبار الآحاد ذكر عددا من الأدلة في قبول خبر الواحد. قال وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، هذا غير صحيح، فإخبار المقداد لعلي يعتبر من قبيل المقطوع، الصحابة كلهم عدول وليس من باب المظنون. وفيه نظر لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي، ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود قرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع. مسألة خبر الواحد هل يفيد العلم أو يفيد الظن هي متفرعة عن مسألة رد أخبار الآحاد. الصحيح أن خبر الواحد، خبر الإمام، الثقة، العدل يفيد اليقين. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، ولخص في مختصر الصواعق وغيره من الأئمة. فهذا التقعيد والتأصيل من التفريق بين الأخبار وأن هذا الخبر يفيد الظن وهذا الخبر يفيد اليقين، هذا كله جاء من عند العقلانيين، عند أهل الأهواء، من علم أهل الكلام، رادوا بذلك رد ما يشتهون، يعني قبول ما يشتهون من الأحاديث ورد ما لا يشتهون. وإذا أرادوا الطعن في حديث إما أن يقولوا خبر واحد لا يقبل، أو يقولون هذا لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، يفيد الظن، يقولون هذا الحديث لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن. وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال، طيب المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها، حتى هذا الكلام غير صحيح. الصواب أن خبر الواحد مقبول ولا يشترط الاجتماع، ما دام أنه ثقة فخبره مقبول ويفيد اليقين، وإذا وجدت قرائن تحتف بذلك الخبر تزيده قوة، تزيده قوة. هذا هو الأصل. قال وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، يعني شخص يريد أن يسأل عن مسألة يستنب غيره ويكلم غيره يسأل له عن هذه المسألة، هذا جائز. وقد يؤخذ منه جواز دعوة الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، يعني استحياء علي من أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار، ومن حسن المعاشرة ألا يذكر بحضرتهم ما يتعلق بأمور الجماع ونحو ذلك، يعني بحضرة الأصهار. قالوا حسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوها بحضرة أقاربها، يعني هذا من حسن الأدب، هذا من حسن الأدب. ولهذا علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه صهرة. فيؤخذ منه هذه الفائدة، حسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. إذن هذا واضح إن شاء الله، ويشاهد منه في هذا الباب، وعرفنا حكم المذي أنه نجس وأنه يجب الغسل، يوجب الغسل. قال رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قد تقدم معنا مضمون الحديث الذي في هذا الباب، لذلك نقرأ. قال: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان السدوسي، محمد بن الفضل السدوسي، الملقب بعارم، قالوا في ترجمته: كان بعيدا عن العرامة، إنما هو مجرد لقب. قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة مر معنا قريبا، من هو؟ الوضاح بن عبد الله ليشكري، وثقة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. الحديث سبق في الباب الذي قبل باب غسل المذي الدرس الماضي، باب إذا جامع ثم عاد من دار عن نسائه في غسل واحد. وفيه أن عائشة لما أخبرت بقول ابن عمر قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أنا طيبت رسول الله الحديث. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد أمير المؤمنين في الحديث قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم، إبراهيم هو النخعي، عن الأسود، أسود بن يزيد أيضا نخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. سبق الكلام على هذا في الباب الذي مضى في الدرس الماضي، وبوب عليه الإمام البخاري في هذا الموضع: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، وبقي أثر الطيب. وإذا تطيب قبل الغسل من جهة أن الغسل قد يذهب الطيب، لكن من جهة أخرى أيضا في فائدة أن الغسل مع الغسل تصل كثير من أجزاء الطيب إلى كثير من أجزاء البدن، ذكر هذا بعضهم، لأن بعضهم قال: ما فائدة الطيب قبل الغسل؟ والغسل سيذهب بالطيب. أجيب عن هذا بأنه مع الغسل ينتشر في البدن أكثر، وإن كان يحصل له تخفيف لكن يحصل له انتشار في أجزاء البدن، والأولى أن يتطيب الإنسان بعد الغسل، ولا مانع منه تطيبه قبله، قال الحافظ من فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، عائشة ردت بالدليل، هذا هو الأصل، والحجة تكون مع من معه الدليل، والصحابة كما سبق ليسوا معصومين، يختلفون في كثير من المسائل لكن الحكم الدليل، كما اختلف ابن عباس مع غيره من الصحابة في مسائل ومع ذلك يعني يكون الحكم بينهم الدليل. فعائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن ابن عمر يقول ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، ذكرت الدليل أنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل وأصبح محرما. وفي الرواية الثانية كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق أي في وسط رأسه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يفرق شعره من وسط رأسه. واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة، وخدمة الزوجات لأزواجهن، وهذه المسألة سبق الكلام عليها عند حديث ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، وأن خدمة الزوجة لزوجها صحيح من أقوال أهل العلم أنها واجب وليست مستحبة فقط، بل هي واجب في حدود استطاعتها وقدرتها. لأن بعضهم يقول ليس واجبا فقط إلا ما يتعلق بالمعاشرة والجماع، وهذا غير صحيح مرجوع. قال وخدمة الزوجات لأزواجهن والتطيب عند الإحرام، سيأتي في الحج. قال ابن بطال سيأتي في الحج إن شاء الله. وقال ابن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع، يعني يؤخذ من هذا استعمال الطيب. وقولها في الحديث كأني أنظر إلى وبيص الطيب، ما هو الوبيص؟ قال بفتح الواو كسر الموحدة بعدها ياء، وهو البريق أي بريق الطيب، لمعان طيب. قال وبيص الطيب تلألؤه، وذلك لعين قائمة لا للريح فقط، يعني يدل على أنه له جرم، له لون يرى. ويؤخذ من هذا أن المحرم إذا بقي على جسده شيء من الطيب وكان تطيب قبل الإحرام أن هذا لا يضر، وإنما يمنع من أن يبتدئ الطيب بعد إحرامه. فإذا أحرم يحرم عليه أن يمس الطيب، إذا أصبح محرما يحرم عليه أن يمس الطيب، أما قبل إحرامه فلو أنه تطيب وبقي شيء من أثر الطيب لا يضره ذلك. حديث عائشة سبق معنا قريبا، لذلك الذي يحفظ هو حديث علي رضي الله عنه.